بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا في كما ذكرنا البحث الذي معنا، يعني كأنه له ثلاث مباحث رئيسية. البحث الأول تحدث عن العقيدة أو المنهج بصفة عامة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر القرون الثلاثة الأولى، ثم بعد ذلك تحدث بنا مع على الانحرافات التي طرأت، ثم تحدث عن القواعد والضوابط التي تجعلنا نسير على مثل ما صار عليه هذه الأجيال الفاضلة، وألا نتلوث بما يعني طرأ بعدهم من بدع وانحرافات. تحدثنا في المرة السابقة إجمالا عن المنهج الذي سوف يتبعه المؤلف في هذا الباب، وهو الآن يشرع في بيان بعض موضوعات في العقيدة. يعني ليس المقصود هنا أن يتناولها كأنه كتاب عقيدة بيستوفيها، يعني مثلا قضية الإيمان بالله لن نجد هنا الكلام على الربوبية والألوهية والأسماء والصفات بكل تفاصيلها، وإلا لخرج الكتاب عن موضوعه من أنه كتاب يتحدث عن قواعد المنهج، في أنه كتاب يتحدث عن المنهج ذاته يعني بتفصيله، ولكن هو يريد هنا فقط أن يلقي الضوء على الطريقة التي كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بها الصحابة الكرام الدين ككل، والعقيدة بوجه خاص، وبوجه أخص القضايا التي شغلت عقول الفلاسفة قبل البعثة وبعدها، وإن كان الفلاسفة الذين لم يعرفوا للوحي طريقا أصلا يعني هم هائمون على وجوههم، ولكن يعني ذنب من عرف الوحي ثم أعرض عنه إلى مثل تلك الحجج المضطربة يكون أمره أشد عجبا وأشد فسادا. ولذلك فإذا كان الفلاسفة ظنوا أو راموا أن يدركوا حقائق الكون بعقولهم فتاهوا، فإن من يدرك حقائق الكون عن طريق الوحي الإلهي ثم يعرض عنها إلى الرجوع إلى تلك الطريقة الفلسفية يكون وضعه في غاية العجب. هذه القضية كما ذكرنا احنا دايما سنعتاد اثناء تدرس هذا الكتاب ان ليس العبرة في انجاز المباحث بسرعة، ولكن كأن نجعل دائما ما بين ايدينا من مباحث يعني يفتح لنا افاق كثيرة في ما نتحدث فيه. قضية العقل وحدود دوره قضية من اكثر القضايا الهامة التي شغلت البشرية قديما وحديثا، ولا تظنن ان هذه قضية فلسفية قديمة الان المشكلة مع العلمانية اللي هي بدعة العصر الرئيسية في قضية دور العقل. واذا جئت تتحدث عن ان تضع العقل في نطاقه الصحيح، البعض ظن ان دي دعوة لاغفال العقل ودعوة كذا. العقل دوره الحواس، العقل أدواته الحواس، أدواته الحواس. الحواس ترصد، ترى، تسمع، تلمس، فتكون هذه معطيات أولية. العقل يعمل فيها النظر ويلحق الأشباه بالنظائر ويعرف الخلا وكذا، ويحاول أن يستنبط القواعد، فيكون عمل العقل هنا فيما تمده به الحواس، وبالتالي العقل بينجز في اكتشاف ما في الكون. العقل لا يوجد، العقل لم يوجد في الكون المغناطيسية ولا الكهربية ولا الجاذبية الأرضية، ولكن العقل استطاع أن يكتشف ان الحواس بتديله بعض الملاحظات فيتعمق في التعليل والبرهان والربط بين المسائل حتى يصل الى استكشاف قوانين في الكون او يبني عليها فيما بعد ذلك مثلا مخترعات او غير هذا. فاذا العقل محدود بمحدودية الحواس. عايز دليل على كده؟ تقول عندما يمن الله، عندما من الله على العباد باتساع الحواس، يعني اتساع اختراع الميكروسكوبات واختراع كل دي ادوات ادت الى ان انت مجال الرؤية البشرية يتسع شوي، مجال السمع يتسع شوي، كل دي ادوات. فلما هذه الادوات من الله على البشرية بها اتسعت الادراك. عندما اتسعت هذه الحواس تجد ان نظريات اتغيرت وان العقل اعمل المعلومات الجديدة اللي بتجيله. فاذا العقل محدود بمحدودية العدد. انت لو اعتبرت انك تتحدث عن العقل اذكى الناس او العقول البشرية مجتمعة، العقل البشري مش بتتكلم على عقل كل واحد لوحده اللي ممكن يخطئ في الاستنتاج وممكن وممكن وممكن، لا هتكلم هنا على عقول البشرية مجتمعة. ماذا يمكن ان تصنع؟ غاية ما يمكن ان تصنعه اذا تضافرت هذه العقول واجتمعت انها المعطيات اللي بتجيلها عن طريق الحواس بتحللها وترتبها وتستنتج منها قواعد وبتبني عليها الى غير ذلك. ومن ثم فمن المستحيل عقلا ان يدرك العقل شيئا في الغيب. من المستحيل عقلا قبل ما يبقى مستحيل شرعا، ان البشر كده يقعد زي ما الفلاسفة كانوا قاعدين يقولوا كيف بدأ الكون. ده انت بتتكلم على حاجة ايه ما شفتهاش، اشاهدوا خلقهم ما شفهاش، وهو عمال يشوف النهاردة يقول الحجارة دي شكلها قديم دي شكلها جديد، يبقى الكلام التخمين فيه اعلى بكتير من الايه من الحقائق. فالعقل مش هيعرف يقول لك كيف بدأ الكون، والعقل مش هيعرف يقول لك الى اين المصير. وكل النظريات العقلية اللي عمالة تتكلم عن نشأة الكون او النظريات العقلية عمالة تتكلم على نهاية الكون، كم التخمين فيها اكثر بكثير جدا من كم الحقائق، وبالتالي بتكون نظريات متعارضة متناقضة. اذا انت في حاجة على وهذا يؤكد لك انك في حاجة الى الوحي. لا، ولا يمكن ان تعتمد على العقل في هذه الابواب، في ابواب الغيب. ونتكلم على الغيب، في غيب نسبي وفي غيب مطلق. في غيب نسبي لان هذه من الامور برضو اللي بيلبس بها على الناس. دلوقتي قاعدين في المسجد ده، كل ما يحصل في الدنيا من اول باب المسجد لغاية اللي بيحصل في امريكا واستراليا واخر بلاد الدنيا غيب بالنسبة لنا. بس وارد الاقي حد جاي رآه فيخبرني، يبقى هو غيب بالنسبة لي، لكن ساجد احدا من الخلق قد ادركه، فممكن اعرفه عن طريق السماع فيما بعد. لكن الغيب المطلق الذي لا يعرفه الا الله فلا يمكن ان اعرفه الا من خلال الوحي. القضية اللي العقل يدلك عليها جزما ان هذا الكون لابد له من خالق، وانك ان كنت تحتاج الى شيء من المعرفة لما هو خارج حدود ادراكك انت ايها المخلوق فلا يمكن ان يأتيك هذا الا من خلال الا من خلال الوحي. هنا كما ذكرنا الدكتور مصطفى حلمي بيطوف بنا في بعض القضايا بالذات ذات المنحى الفلسفي. انت ممكن تقول ليه اختار القضايا دي او قدم دي على ديت، وخذ القضايا اللي بسببها أو بسبب النهم أو الفضول الذي يوجد عند بعض علماء المسلمين، قالوا طب ما إيه ما نروح نشوف كده الفلسفة فيها إيه في الباب ده. طب يروحوا تقول لهم لا الفلسفة ما عندهاش حاجة خالص، واحد يقول لك إزاي يا عم، ده أنت هتجد مؤلفات ممكن تفني عمرك كله في قراءتها، وهل هذا يعني أن لديهم شيء؟ يمكن احنا ضربنا قبل كده مثال هنضربه كتير، اما يبقى انا عندي واحد في مفترق طرق عايز يوصل لهدف معين، فلو ما عندوش الخبر اليقين، لو ما عندوش الدليل هيجرب، فيجرب الطريق الاولاني ويرجع ملقهوش، يجرب التاني ملقهوش، يجرب التالت ملقهوش. فما ينفعش لو انا تصورت ان واحد معاه الخبر اليقين، معاه حاجة صغيرة خالص كده مختصرة بس بيقول دي جاية من عند من يعرف الهدف، وعندي دليل صغير برضو قد كده برهان في صفحة كده صغيرة يثبت ان الدليل ده من عند من ايه من يعلم الهدف ده، ادي ده اللي عنده. التاني بقى عنده مجلدات في تجاربه، يقول لك احنا جربنا الطريق الاولاني ومشينا ورحنا وجينا وخلينا وسوينا وبعدين لم نصل الى شيء. طب وبعدين جربنا كذا وكذا، فهل هذه المجلدات مما يكون هذا الحجم مبهر انه اذا ما قارنته بالكلام المباشر الصريح الواضح اللي يوصلك للهدف؟ فكلام الفلاسفة فيما يسمونه الالهيات او الميتافيزيقا او ما وراء الطبيعة او الى غير ذلك مما عندهم كلام بلا علم وبلا فيه اقحام للعقل فيما ليس في بابه، هتلاقي كلام كثير جدا كما قال قائلهم حجج تهافت كالسجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور، يعني ايه كلام قصاد كلام وهكذا. طيب نشوف هنا ايه المؤلف بيعرض لنا بعض ما الوسائل التي عرض بها النبي صلى الله عليه وسلم العقيدة على الصحابة. يقول تتعدد المواقف التي توضح اتجاه الصحابة في تلقي الآيات القرآنية والنظر إليها، فإذا بدأنا في دراسة تلك المواقف منهج استقرائي أجمع كل النصوص الواردة في هذا الباب وأحاول أطلع منها قاعدة، الاستقراء بخرج القاعدة من ايه من التفاصيل، باخد الوقائع. فاذا استطعنا الوقوف على استنباطهم للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة فيتضح لنا كيف بدأ التنازع واسباب حدوث الانشقاقات عن القواعد الاسلامية بعدهم، وكيف جوبهت الفرق المنشقة عن صف الجماعة كالخوارج والشيعة والمرجئة والقضرية وغيره. طبعا ايه هنحتاج كل مرة كده نذكر موضوع الشيعة، نذكر بقواعد المنهج السلفي انه من قواعدهم او من ضمن اللي انت عايز تعرفه كيف تعامل هؤلاء، كيف تعامل العلماء في من الصحابة فمن بعدهم مع هذه الفرق المنحرفة. ليه؟ لأن احنا بنقول يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم ايه سلف الأمة. طيب لما نقول طب في الخلاف، ما هو الخلاف مسألة من جملة المسائل، يبقى نتعامل مع الخلاف بالطريقة التي ايه تعامل بها السلف. الأزمة بتحصل فين؟ ان حد يروح على موقف من مواقف السلف، بل اعلى من كده ما حدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، حادثة بني قريظة، لا يصلين احدكم العصر او من كان يؤمن بالله في اليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظة. ويقوم يطبق دي على اللي بيسبوا الصحابة ويسبوا عائشة رضي الله عنها، كأن كل الدنيا عنده زي الخلاف بين الصحابة اللي نشأ في تفسير هذا الأمر النبوي، انه ايه لا يصلين احدكم العصر الا في لا يصلين من كان في صلاه العصر من قريظه. معناها شوف دي معناها تحتمل معنيين في اللغه، يعني سرع عشان توصل بني قريظه وقت العصر فتصلي العصر هناك، ويبقى النص ده لم يتعرض لقضيه انه ماذا لو ادركك العصر قبل ان تصل بني قريظه. والتاني بيقولوا لا أصل احنا في زمن تشريع. الفريق التاني من الصحابة قالوا هذه رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم أن نجد السير، وإن أدركنا العصر نؤخره إلى أن نصل بني قريظة أولا. ده نوع من الخلاف السائغ في فهم النص، فيقوم الواحد البعض الأفاضل يجيب الواقعة دي ويبقى يكاد عايز يطبقها على من يعني ايه من يكفر بالله عز وجل، او يعني ايه بيطبقها على شر اهل البلد. يقول له لا احنا ايه اذا رجعنا حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه على من قال اعدل يا محمد وكلامه على ذي الخويصرة وكلامه، هنوصل في النهاية ان في نوع من الخلاف مقبول ونوع غير مقبول، نوع محتمل ونوع غير محتمل. فنقوم نقول يسعنا ما وسع السلف ولا يسعنا ما لم يسعه. دي كده قاعدة سليمة وسالمة من المعارضة وسهلة، ونعرف نقولها في كلمتين بس. انت كده استسهلت برضو شوية لما بتقول القاعدة دي. ليه؟ لان انت بيعرض عليك انواع من الخلاف، محتاج تحط القاعدة تستقرئ القاعدة. بقى اللي هو بيقول هنا امتى كان السلف بيسعهم الخلاف وامتى ايه ما بيسعهمش. لما نستقرئ القاعدة نستقرئ النصوص او الوقائع عشان نخرج بالقاعدة الكلية ونضم اليها القاعدة القرآنية او ما وصف الله به ما ذم الله به المختلفين في الامم السابقة وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يعني لما يجي العلم مش الظن، لما تيجي البينات وبعدين الناس تختلف، يبقى هذا المختلف مع مقتضى البينة باغي. وهذا بقى اللي هم زي الايه اللي الأمة ذمتهم من الخوارج والشيعة والقدرية وغيره. أحدش النهاردة يجي يقول لي عامل الخوارج بما عمل به الصحابة بعضهم البعض في حادثة بني قريظة، أو بما عمل به الأئمة المختلفون في الفقه بعضهم البعض. ليه؟ لأن أنا عندي هنا في مسائل بتكون الأدلة فيها لم ترقى إلى درجات البينة، فيحتاج فيها إلى اجتهاد، وعندما ويسع المجتهدين احتمال اجتهادات بعضهم البعض، وفي مسائل لا فيها بينات. طيب خد عندك قاعدة وحنتكلم عليها تاني ايضا كلما سنحت الفرصة، لان مهم جدا ايضا ان تبقى الذاكرة في هذا الباب على الوجه المطلوب. يقول فيتضح لنا، احنا هنا البحث اللي معنا معني جدا بحال الامة ومنهجها في العقيدة والتلقي قبل الخلاف ثم في حدوث الخلاف الذي هو الخلاف. شوف احنا ايه هو الجيل الاول ده كان ما كانش فيه خلافات، لا كان فيه بس كانت خلافات كلها ايه داخل الدائرة، خلافات مقبولة خلافات سائغة. ثم حدوث الخلاف، الخلاف اللي بنعني به هو الخلاف بقى، الخلاف اللي يتضمن بدعا ويتضمن مناقضة للبينات. كيف بدأ النزاع وكيف حدث الخلاف وكيف جابها الصحابة رضي الله عنهم، او كيف جابها اللي حيظهر معنا بعد كده مصطلح اهل السنة، كيف جابها اهل السنة والجماعة ذلك الخلاف. خد معك بقى مع ذلك حديث ايه النبي صلى الله عليه وسلم: وانه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يقول: فيتضح لنا كيف بدأ التنازع وأسباب حدوث الانشقاقات عن القواعد الإسلامية بعدهم، أي بعد السلف، وكيف جوبهت الفرق المشقة عن صف الجماعة كالخوارج والشيعة. طب هم دول فرقتين ظهروا مع بعض، وهم الاثنين خوارج بالمعنى العام، انهم خوارج على قواعد الايه الأمة وعلى قواعد أهل السنة والجماعة، ولكن الشيعة اختصوا باسم الشيعة لأنهم يدعون أنهم يشيعون علي رضي الله عنه، وهم شر أنواع الخوارج من حيث خروجهم على قواعد الايه قواعد الشرع وعلى إجماع الأمة، ومن حيث عدائهم للأمة ولأئمتها ولسلفها الصالح. والخوارج أيضا كانوا خوارج على الأمة وعلى الأئمة ونحوهم، كالخوارج والشيعة والمرجئة والقضرية وغيرهم. وظل علماء السلف من أهل الحديث والسنة يحملون على أعناقهم هذه المهمة، فيفندون مزاعم المنشقين، موضحين أسباب انحرافاتهم، مبينين القواعد الإسلامية الصحيحة المتلقاة عن الأوائل. وتجتمع عناصر بحثنا فيما رأينا من قواعد عامة تجمع مواقف الصحابة رضي الله عنهم، منها أنهم تكلموا في أصول الدين جميعا، كما أنهم يتفقون في المنهج فيفسرون القرآن بالقرآن مستندين إلى طرق الاستدلالات العقلية التي أشار إليها وحض على استخدامها. إذن الصحابة كانوا أحاطوا علما بأصول الدين جميعا، أنهم مصادر التلقي عندهم الكتاب والسنة، وأنهم يفسرون القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بقواعد اللغة، وأنهم يعملون العقل في الفهم والاستنباط، ولكن لا يقحمون العقل فيما في الغيبيات التي لا مجال له فيها. وذلك حتى في قواعد علم الحديث نقول إيه: الحديث الموقوف، يعني اللي يقول التابعي يقول قال الصحابي، يقولش ما لا يرفعه إلى الإيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو مروي لنا من قول الصحابي. نقول الحديث الموقوف يكون له حكم المرفوع، كأنه قال، كأنه قال فيه، قال متى؟ في حالات منها إذا كان مما لا مجال إيه للاجتهاد فيه. يبقى احنا نقول على ان احنا عارفين، شفت بقى ازاي ادي العقل بقى، احنا عارفين من قواعد الصحابة انهم يمسكون عن الكلام في الغيبيات الا بدليل، فان تكلموا في الغيبيات ولم يذكروا الدليل، ومع علمهم وصدقهم وورعهم والتزامهم بهذا المنهج، فنقول جزما ان هذا لابد انه ايه أنه كان بناء على دليل. شوف ده أقول لك علم أصول الفقه وعلم قواعد الحديث يديك نموذج لقمة العلم. أصول الفقه وعلم أصول الحديث علمان عقليان بامتياز، علوم عقلية تقريبا من الألف إلى الياء، ولكن هي في النهاية علوم عقلية تخدمه الالتزام بالنصوص، لأن هؤلاء علماء أعملوا عقولهم في أن يلزموا أنفسهم بما ألزمهم الله به من أن يتبعوا الكتاب والسنة وأن يردوا كل الأمور إليهم. يقول تحت عنوان إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته بما كان وما هو كائن، شوف إيه ده الموضوع اللي أنا مهدت بالكلام، دايما النفس البشرية عندها شغف أن تعرف الغيب الماضي الصحيح، وأن تعرف المستقبل. الباب الوحيد اللي ممكن تعرف منه هذا الكلام هو الوحي، وما حدثك به الوحي فاعلم أن هذا هو ما يلزمك. فاكرين انتوا معرفش يعني ادركتم اللوثة بتاعت كتاب عمر أمة الإسلام، وكل شوية تطلع كتب من هذا النوع، او يمكن قريب خالص، يعني كان في الغرب حد قال لهم يوم القيامة مش عارف يوم ايه كده، وبدأت ناس تبيع املاكها وناس تتأجر مخابئ في الغرب، اللي بيدعوا قمة العقلانية ده يثبت لك ان في القلب فراغ. مهما حاولوا هم يدعوا لا ده احنا كويسين واحنا معتناش محتاجين زمن السوبرمان والسوبرمان ما عادش محتاج العقائد، تكشفهم حاجات زي دي فيترك لا يملأ قلبه، لا يملأ الفراغ الذي في قلبه بالحق فيملأ بالايه؟ بالباطل. تستعجب جدا امم تيجي تقول له يعني يرجع الى الدين يقولك خلاص زمن الغيبيات، ولا احنا دلوقتي في زمن العلم، بعدين تلاقيه لابس حظاظة. والحظاظة خدوا بالكم يعني احنا ايه الحديث لا تتبعن سنن من كان قبلكم حظ القذة في ايه بالقذة. انت احنا عندنا تقليد اعمى، بس الحمد لله الى الان عم تلاقي حد لابس حظاظة، نادرا جدا ان لم يكن لا يكاد يوجد في بلادنا حد معتقد فيها الاعتقاد، وان كان احنا بننهى عنها من باب التشبه، وانها حتى لو اعتقد انها سبب فده من الشرك الاصغر، لكن بره ممكن لو هو معتقد في بتاع زي دي والح يوم من الايام يموت بالسكتة القلبية من كتر توقعه لانواع الكوارث اللي هتحصل، لانه قلبه بقى متعلق بالايه بالحق. يقول لك اي مسابقة عالمية كاس العالم مش عارف مش كاس العالم تلاقي ايه تميمة الدورة اللي يعني الشكل ده هو اللي بيحرص بقى الدورة من العين ومن الحسد ومن شوية يعملوا حفلة ظهر يعني. ودول ايه اوروبا وامريكا اللي الناس بتنظر لهم بانبهار. لا ما هو 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 في فراغ في القلب، في خوف فطري في القلب، في حاجة إلى معرفة الغيب. إن تملأها إن لم تملأها بالحق شغلت بالإيه؟ بالباطل. فإذا في حاجة فطرية عند الناس أن تعرف كيف بدأ الخلق، وفي حاجة فطرية في القلب أنك تعرف إلى أين المصير. ذلك كان اللي منكم في المعهد مفروض مقرر عليكم كتاب أصول الدعوة بتاع عبد الكريم زيدان. عندك البحث الاول في الكتاب بيقول انت اصول الدعوة بتدعو الناس للاسلام، سواء بتدعو الكافر للاسلام او بتدعو المسلم الى ان يعرف الاسلام بصورة ايه اشمل واتم. طب ايه الاسلام ده انت كراجل عايز تدعو مش تعرف الاسلام الاول هو ايه؟ فذكر عدة مداخل يمكن ان تعرف بها الاسلام، منها المدخل للاسلام ايه هو الاجابة الصحيحة عن اسئلة من اين جئنا ولماذا جئنا وإلى أين المصير. أنا المدخل ده بعتبره فعلا أنجح مدخل في تعريف الإسلام أو في ليه؟ لأنه بيجاوبك على بالذات لو بتتكلم مع اللي أصابتهم لوثة مادية أو علمانية. نقول لا خد بالك انت لازم تعرف الاول انت جاي منين ورايح فين والحياة دي ايه غرضها، واخد بالك؟ فهذا هذه القضية. فاول حاجة انك هتعرف هنا الحاجة الفطرية الموجودة في القلب لمعرفة من اين جئنا والى اين المصير، بالاضافة ولماذا جئنا تضيفها كمان، لن تستطيع ان تحصل على اجابة صحيحة لها الا من الوحي. ليه؟ اقول لك ما انا عندي المعرفة هتيجي منين؟ ما هي اما من الوحي واما من العقل، وذكرنا العقل انه ادوات الحواس، فهو محدود بمحدودية الايه الحواس، والحواس دي مش هتروح تجيب لك حاجة من الغيب الذي قبل خلق الخليقة، ولا هتجيب لك حاجة من الغيب اللاحق بعد زوال الخليقة او اللي انت لسه شفتوش دلوقتي. الامر الثاني ان القدر الذي جاءك في الوحي جاءك من عند العليم الخبير الحكيم، مستحيل تعرف زيادة عليه، دي واحد، وانت لست في حاجة الى ان تعرف زيادة عليه. يعني ليه بتدور على معرفة حاجة كمان؟ اللي عمال يحسب عمر امة الاسلام ده لو كان فيها خير، ما دي حاجة غيبية، احنا خلاص عرفنا معرفة الغيب له طريقة وحيدة هي الايه الوحي. الوحي ممكن ترك لنا معرفة وسائل الحياة. هتقول انا عمال ادور على الكهربية عن المغناطيسية، انا عمال ادور على طريقة جديدة لتوريد الطاقة، وارد، لان الوحي ما عطلكش هنا حد. انت في سنة كام هتكتشف ايه جديد من السنن الكونية او هتخترع ايه جديد، لكن هنا انت بتقول الغيب له طريقة وحيدة يعرف بها وهو الوحي، والوحي من عند الله تبارك وتعالى الحكيم الخبير. فإذا لا تحاول أن تعرف شيئا أكثر مما ورد في الوحي، لأنه لا حاجة له، ولأنك لم تصل إلى معرفة صحيحة به. الشرع أخبرنا عن علامات الساعة بتحصل عبر قرون، فتن آخر الزمان، حتى نتسلح بأساليب مقاومتها. لكن لو احنا محتاجين نعرف انه في سنة كام هننتصر على اليهود، ولا في سنة كام الأمة هتحارب الروم، ولا في سنة كام الأمة يوم القيامة هتقوم، كل ده لا طائلا ويضيع الطاقة والهمة. ودي مشكلة تانية، دايما تلاقي في لما السبل تضيق الناس تدور على الحاجات دي، بقى مش لاقي حاجة يعملها. المفروض ان احنا دلوقتي عندنا حاجات كتيرة جدا نعملها، يعني كان دي فتن تخص مرحلة معينة، لكن المشكلة ان البعض تعود انه على الكسل. وانا يقول ما اسهل الاستدلال بالاحاديث النبوية والاحاديث التاريخية على ان الرسول صلى الله عليه وسلم شرح لهم، يعني للايه؟ للصحابة، الاصول الاسلامية كلها، او ما يسميه المتكلمون باصول الدين. فعن ابي زيد عمرو بن احطب الانصاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فاخبرنا بما كان وبما هو كائن، فاعلمنا احفظنا، اعلمنا بهذه بكل ما قيل، هو ايه؟ اكثرهم حفظا. يقولون ان تصور ذلك الجمع الحاشد من الصحابة وهم يستمعون باهتمام شديد لكل كلمة عما كان وما هو كائن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يردد عليهم معلومات مألوفة أو معارف عادية، ولكنه يبلغهم ما أوحى الله تعالى به من مشاهد عالم الغيب الذي تعجز العقول مهما بلغت من الذكاء والفطنة عن التوصل إليه. نتكلم هنا عن عجز العقول، بقول العقول البشرية مجتمعة. طبعا باجي اتكلم بقى على الاعتراض على الشرع بالعقل، بقول ما المعترض ده ممكن يكون هو عقله نفسه ايه حصل، يعني اصابه في هذه المسألة قصور، او بقى يعني غابت عنه بعض الجوانب، لكن في ادراك الغيب بقول ده ولو كانت عقول البشرية مجتمعة فسوف تعجز عن ايه، عن معرفة الغيب. يقول ان كل اسباب التعليم مهيئة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ، والنفوس المتعطشة لتتلقى عنه الرسالة الخاتمة، فهي الفرصة الاخيرة السانحة لهم وللبشرية اجمعين، انها فرصة التلقي من مشكات النبوة. وعن انس رضي الله عنه قال: قال ابو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: انطلق بنا الى ام ايمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. إذن هل يجوز أن يزور الرجال المرأة إذا كانوا جماعة من الرجال وأمنت الفتنة؟ جاز. طيب هل نحن في زماننا الآن عندما نقول بسد الذرائع في هذا الباب هو نوع من التشدد كما يظن البعض؟ الصحيح لا، الصحيح لا، لان هنا الباب انت عندك في باب علاقة الرجال بالنساء هو باب عموما يحتاج الى ان تسد ذرائع الفتنة فيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعد فتنة اضر على الرجال من الايه؟ من النساء. ولانه ثبت لدينا ان الشرع وضع حدودا فقال: خير صفوف الرجال اولها، خير صفوف الرجال اولها، وخير صفوف النساء اخرها، وجعل باب للرجال وباب، اذا دي كلها قواعد مفادها أن الشرع نظم أمورا لسد الذرائع، منها حرمة المصافحة، منها حرمة الخلوة، منها. وبناء عليه العلماء قالوا إيه في علاقة الرجل بالمرأة؟ يحرم الخلوة بالأجنبية، يحرم مصافحة الأجنبية إلى، ثم يضيفوا باب آخر وهو كل شيء أدى إلى الفتنة. بمعنى ان حتى في افضل المجتمعات، مجتمع الصحابة، تحرم الايه الخلوة، لان ده جيبها نص ايه قاطع، ما مش معلقها على حاجة، تحرم الايه المصافحة. طيب ما عدا ذلك ان لم يكن خلوة، مجموعة من الرجال مع مجموعة من النساء، يجوز. يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه الرجال والنساء، ما كانش زي ما احنا بنعمل دلوقتي مكان للنساء لوحده، بس كان ان 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 الرجال في اول المسجد والنساء في اخره، مع التنبيه على ان الرجال يحرصوا قدر الامكان يملوا الصف الاول فالاول، بينما النساء يملوا الصف الايه الاخير فالاخير. اذا 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 وجد ان هذا القدر غير كافي في منع الفتنه، فأنت تقول هتعمل إجراء آخر، ولكن لن تنسبه إلى أن هذا هو الشرع الذي لا شرع غيره، أو أن هذه هي الطريق الوحيدة. تقول والله كان الأول ما فيش مكبرات صوت، ولا يمكن أن تأتم المرأة بالإمام إلا أن تكون في المسجد، وكان في التزام بقواعد الإسلام وحرص شديد عليها، ولم تكن الفتن كما هي الحال الآن. احنا نعرف حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث قول ابن عمر ايضا، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء وبعد لمنعهن الايه المساجد. فانت بتقول حينئذ، طب انا بقى عندي مكبرات صوت، هل يشرع او يكون من باب سد الذرائع ان انا اعمل المكانين منفصلين تماما لسد الفتنة وسد الذريعة، ولا سيما ان المصلحة قد تحققت بوسيلة اخرى؟ بلا شك نعم. ده انت الان بتشوف تلاقي بعض المساجد رغم ان في مكان مخصص للنساء، يجوا في بعض الدروس، الندوات، الافراح، ويشتكوا من وجود الايه النساء، لان لقلة الالتزام بالاحكام الشرعية. طيب هل في زماننا هذا انت تقول لو مجموعة من الرجال، عشان البعض لك انتوا احنا لابد ايه ندور مع الكتاب والسنة حيث داروا، هل تواجد مجموعة من الرجال ومجموعة من النساء، او مجموعة من الرجال مع امرأة واحدة في منزل، هل هذا من الخلوة المحرمة شرعا؟ الاجابة لا. هل هذا مما يجوز فعله؟ نقول نعم اذا امنت الفتنة. وبعدين بين قوسين تاني نقول في زماننا تكثر الفتن، فلو امكن ان يحتاط وان في هذا الباب قدر المستطاع فهو اولى. يبقى النهاردة في تليفونات وفي وسائل اتصالات كتيرة جدا، فاذا ناس ذهبوا الى بيت صديقهم ولم يجدوا، لو واحد لوحده ما يجوز، لانه جزما ايه هتبقى خلوة، وما يجوز انه يدخل ينتظره. طب لو مجموعة، الذي ننصح به انه بلاش، بالذات ان هم مش جايين من سفر. طب يقول لي ما عندك اهو ده ابو بكر وعمر وام ايمن، احنا معاك اذا ايه اذا امنت الفتنة. وبعدين زماننا في فتن كتير، يبقى نحتاج ان احنا قدر الامكان نبعد عنها، طالما بنخسرش حاجة، طالما مش هتيجي مثلا تقول انه لو انه مريض وزوجته استدعت اصدقائه او الطبيب يكشف عليه، وقلنا لا هنقول لها لا لا ساعتها، لو انه راجل مريض ومعهوش غير زوجته وحيروح احد الطبيب يعني يطببه ويجي ياخد معاه واحد كمان، ويبقى خرجنا من الايه من المشكلة. لكن الا نتوسع في هذا الباب، باب سد الذرائع عموما من الابواب التي تحتاج فقه كبير جدا. سد الذرائع معناها ايه؟ لما الاقي شيء مباح يمكن ان يؤدي الى مفسدة، والامتناع من هذا المباح مش مشكلة، يعني لن يؤدي الى كبير ضرر. ما انت لو بلغت في قاعدة سد الذرائع تحرم على الناس عيشتها، او لا انت تقول ايه والله انا اشوف الشيء المباح ده وارد يؤدي الى فتنة، طيب هل لو امتنعت عنه الاقي له بديل، ولا يوقع حياة الناس في ضرر وفي ضيق شديد في الواقع في زماننا فتنة النساء بالفعل شديدة، تحتاج منا أن يكون أن نغلب قاعدة سد الذرائع ما استطعنا إلى ذلك. من كبار الصحابة ممن روي عنه كثير من الوقائع في موضوع سد الذرائع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذلك إيه؟ نهى أصحابه عن الزواج من الكتابيات، فقيل له أحرام هو؟ قال لا، ولكني أخشى أن تتعاطوا المومسات منهن، وإنما أباح الله المحصنات منهن. لما وجد أن فيه تسيب وأن فيه احتكاك بالأمم الأخرى، وقال وأن هناك في نساء العجم جمالا فممكن الناس تتساهل من أجل الجمال وتتزوج من ليست محصنة من إيه؟ من أهل الكتاب. نعم، المقصود هنا يعني هذه أيضا أن أبا بكر وعمر ذهب في زيارة أم أيمن رضي الله عنه أجمعين. قال عن أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: انطلق منها إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال: فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله. قالت: إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسولي، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. قال: فهيجتهما على البكاء فجعل يبكي النعم. يعني هم يعلمون أن الأفضل للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون عند ربه، ولكن يبكون حالهم أن الوحي كان ينزل فيتعلمون ويحسن بينهم الخلاف إلى غير هذا، فكانوا يبكون قطاع الوحي. يقول: كان الوحي المعصوم إذن هو المصدر الذي تلقى منه الصحابة بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصول الدينية، كذلك أرشدهم إلى منهج المحافظة عليها ونهاهم عن مفارقتها. وما نشأت الفرق وما انشق الصف الإسلامي الأول إلا بمخالفة نواهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه النواهي أجملها العلامة ابن الوزير اليماني في النصوص التالية. ابن الوزير، علماء اليمن عموما اللي يعني عندنا ابن الوزير، عندنا الشوكاني والصنعاني، صديق حسن خان، لا يعني الشوكاني والصنعاني، هؤلاء كانوا من علماء الشيعة الزيدية. ومن ضمن المغالطات التي تحدث الآن الخلط المتعمد أو غير المتعمد بين الشيعة الزيدية والشيعة الاثنى عشرية. فإذا أراد البعض أن يدافع عن روافض إيران يقوم يحكي لنا مذاهب الايه الشيعة الزيدية. الشيعة الزيدية يقولون أن علي رضي الله عنه أفضل من أبي بكر وعمر، ولكن الأمة لما رأت أن تجعل الإمامة في أبي بكر فصارت إمامته صحيحة، فيترضون عنه ويعترفون بإمامته، ولكنهم يرون أن الأمة أخطأت لما اختارته وقدمته على علي. وهذه بدعة وتخطيئ للصحابة لإجماع الصحابة، وهذه جرأة عجيبة من أن يجرؤ البعض على أن يخطئ عليه إجماع الصحابة رضي الله عنه. لكن فرق هنا بقى، ودي حتة مهمة جدا عايزين ننتبه إليها ونتكلم عن الشيعة، بين من يخطئ الصحابة، وده خطأ في حد ذاته وسوء أدب، لكن سوء أدب ضمني، وبين من يسب. مشكلة الشيعة الاثنى عشرية أنهم يسبون الصحابة، وبالتالي صعب جدا تعاملهم بأي قاعدة خلاف أو أي قاعدة تعايش سلمي أو حتى قاعدة التعايش بين المسلمين وبين أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب لا يتعمدون السب. يعني أهل الكتاب لما يقولوا إن الله ثالث ثلاثة مش قصدهم يسبوا، ده هم فاكرين الكلام ده إيه مدح، فاكرين صفة، لكن دول بيسبوا كده: اللهم لعن صنمي قريش، اللهم لعن عائشة، إلى غير ذلك من الإيه من البذاء فازاي عايزين الناس تعاملهم انهم حتى بحرية العقيدة زي ما بيقولوا ولا بكذا ولا بكذا. وعشان كده اللي بيخجل بعض الناس بيدافع عن الشيعة الاثنى عشرية مع خجله من ان هو بيدافع عن ناس سبابة ناس شتامة، فيقوم يقول لك يا عم دول بس غاية ما عندهم انهم يفضلون عليا على ابنك. لا دول الشيعة الزيدية. ومن سعة صدر اهل السنة، اهل السنة تعاملوا عبر تاريخهم انهم ايه الام التي تلملم ابناءها حتى العاقين منهم. فاهل السنة ما لم يعادوا هؤلاء الا بمقدار عداوتهم. فالشيعة الزيدية عاشوا قرونا في كنف اهل السنة يردون عليهم، ولكن بما يمكن ان يسمى مصطلح العصر التعريف السلمي. فكان من نتيجة هذا ان كثير من علمائهم اعترف بهم كقمم فقهية زي الصنعاني والشوكاني وهؤلاء في النهاية بالبحث العلمي وجدوا انهم تراجعوا حتى عما تقولوا الايه الشيعة الزيدية. الاثنى عشر بقى بيعملوا ايه؟ رايحين يخلوا زيدية اليمن بيدوهم فلوس عشان يبقوا رافض وعشان يحاربوا حكومتهم. فانت ما تجيش تغمض العين النهارده وتقول لي لا والله اصل انت عرف الواقع تعريف دقيق بعيد عن متجرد من كل هوى عشان نتعامل. هتقول لي دول والله انا بقول لك الزيدية ما يقولونه من ان الصحابة اجمعوا على شيء هو خطأ او خلاف الاولى حتى او خلاف الافضل، هذا في حد ذاته عندما تتأمل شو بقولك عندما تتأمل فيه تجد انتقاص للصحابة. لكن فرق بين هذا الانتقاص الضمني وبين السب والطعن والشتم. وبالتالي كانوا الشيعة الزيدية عبر تاريخهم مندمجين في الأمة، بل كما ذكرنا حصلت هجرة من رموزهم إلى المذهب مذهب أهل السنة تماما. بينما الرافضة طوال عمرهم خراج خوارج، احنا قلنا الشيعة ينطبق عليهم وصف الخوارج أكثر من خوارج أنفسهم، وطول عمرهم يعادون أعداء يوالون أعداء الأمة ويعاونونهم على الأمة. وأثرهم على الشيعة الزيدية دي ما شايفين، ما تجيش انت النهارده تدافع عنهم بعقائد الزيدية وهو رايح يفسد على الزيدية عقائدهم كما يفسد على اهل السنة عقائدهم. طيب ابن الوزير في الواقع من علماء اليمن الذين لهم جهود كبيرة في بيان معالم المنهج السلفي وقواعده، لا سيما في مواجهة العلوم الكلامية والفلسفية. بينقل عنه الدكتور مصطفى حلم هنا عن كتاب ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، إن القرآن نهى الصحابة عن أمور هو أجملها في هذه الأمور. الأول النهي عن البدع، النهي عن المراء مطلقا بخلاف المجادلة التي هي أحسن. يبقى إذن وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا ضممت إليها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المراء عرفت الفرق بين الأمرين. الجدال بالتي إذا كان الحوار، كنت بقى تقول المناقشة أو الحوار أو المناظرة، إن صارت بالتي هي أحسن. عشان كده برضو بعض إخواننا ما يخرجوا في الفضائيات مع رموز من العلمانيين او من غيرهم، وبعدين مش عارف رفع الاحذية على بعض والكلام ده، لا انا اسيب له ده انا ما روحش اصلا، او رحت افتكرت ان اللي قدامي مؤدب ولقيته مش مؤدب اسيب له الدنيا وامشي، لان انا يعني شرعا لا اجادل احدا قط الا بالتي هي احسن. ان كان هو ما عندوش جدال بالتي هي احسن يبقى هو ليس محل الجدال، لا اجادله. كويس. فاذا اللي نستفيده من هنا ان 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 اننا مأمورون بالجدال بالتي هي احسن ومنهيون عن الايه عن المراء. والجدال والمراء من باب واحد في الاصل، هو باب المناظره فحينئذ بجمع هذين النصين علوم السلف برضو ايه في الجمع بين النصوص واستخراج القواعد من الاشارات اللطيفة القرآنية. نشوف القرآن من ضمن الرياضة العقلية التي وجدت في نصوص الشرع، ان مش كل الامور جت دلالتها دلالة نص كده مباشر، ده في ايه دلالة منطق ودلالة مفهوم، والمفهوم منه اشارة ومنه فحوى الخطاب، الكلام ايه بعكس ما يتصور هؤلاء ان اللي بيروح للنص ده يعني كأنه بيقرأ ايه تعليمات رايحة مثلا للأمن المركزي، لا اطلاقا، ده النص ده مليء بالنزهة العقلية اللي في فهمه، ولكن وانت جواه وانت ملتزم بيه وانت غرضك وانت بتفهم مش تأوله على مزاجك، انت بتعمل عقلك عشان تبالغ في فهمه. طيب يعني فهمنا بقى من مجموع النصوص ان باب مناقشة الاخرين وردت مأمور بها تحت مسمى الجدال بالتي هي احسن، ووردت منهي عنها تحت مسمى الايه المراء. فعرفنا الفرق بين الامرين، عرفنا ان كانت بالتي هي احسن فهي مأمور بها، وان كانت بغيره فهي مراء فهي منهي عنها، وان الشرع سمى الاولى مجادلة وهو لفظ يوحي بالاخذ والرد دون ما شجار ودون، وسمى الاخرى ايه مراء. عموما في باب المناقشة او المناظرة ان كانت بالتي هي احسن كانت مجادلة بالتي هي احسن بذكر الحجة والبرهان، وإلا فهي مراء، وان كانت مراء فيجب ان تترك. من ذلك النهي عن المراء في القرآن خاصة، فمن باب اولى، لان المراء واللي ممكن نسميه بلغة العصر الجدر العقيم يعني خطر، فإن كان في القرآن إن كان يعني في معاني القرآن فيدخل في باب الإيه القول على الله بغير علم، والقول في القرآن بغير علم فيكون خطره أشد. النهي عن المراء في القدر خاصة، وهذا سيأتي الإشارة إليه، النهي عن التفكر في ذات الله، يعني الوحي أخبرك إن في حدود كده خطر، علامات خطر، إشارات، لو قربت منها هتقع في خطر أشد. ليه؟ ما تيجي التفكير في القدر زي هنقوله المراء مع الآخرين هيوجد العداوة والبغضاء إلى نحو ذلك. طيب يقول وسيتضح لنا في الصفحات القادمة أن الخلاف والفرق بل وهزائم المسلمين أمام أعدائهم كانت بسبب بعض أو كل عصيانهم لهذه النواهي النبوية. كلنا نحفظ قصة الرماة في غزوة أحد، ولكن يعني القاعدة أعم من قصة الرماة في غزوة أحد، يعني دايما عندما تجد نهي بدرجة أن بعض العلماء بيقولوا إيه النهي أغلظ من الأمر. الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه إيه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. خلينا زي ما اتفقنا لما تيجي فائدة كده نقولها ولو بسرعة ولا بتتشتتوا. طيب حتى محتاجة برضو شوية تأمل، يعني ليه النهي أغلظ من الأمر؟ في وجهة نظر تانية جديرة بالاعتبار تقول لك إن الأمر أغلظ، لأن دايما الأمر أمر بحاجة إيجابية مطلوبة، أمر بالصلاة، أمر بالزكاة، أمر بالذكر، بينما النهي معناها حاجة غلط ما تروح لهاش، فهي كف اقول لك ايه لا تزني، يعني ايه لا تزني؟ ما تروحش في السكه اللي فيها كده، لا تشرب الخمر، ما تروحش، يبقى لا تشتريها ولا تعملها. فاللي عايز ينتهي عن شيء ما بيعملش حاجه، بيقعد ساكت يعني يجي. بينما الصلاه عباده فعليه فيها قراءه قران وخضوع، فالفعل افضل بكتير من الامر، الفعل افضل بكتير من الايه، من النهي. لكن النهي اخطر من الامر. بقى ليه بقى؟ لان الطاعه التي عجزت عنها سوف تجد لها بديلا. لكن وبالتالي هنا قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. لكن بالنسبه للنهي لو رحت له فانت رايح الى خطر محدق. وغالبا في حاجات كتير بيبقى الامور زي ما بيقولوا كده ايه، خارج نطاق السيطره. يعني انا لو تساهلنا في النواهي الخاصه بالعلاقه بين الرجل والمرأة، قول طب التساهل يروح لغايه فين؟ طب بدانا نتساهل في الحجاب، قال لك اي كفايه لبس الحشمه، طب الحشمه دي حدودها ايه؟ بدات تبقى متغيره، بدات تبقى في الريف غير الحضر، طب دخلت لنا الفضائيات وبقينا نشوف لبنان ونشوف امريكا ونشوف كذا، فبدا والله ده انا بالنسبه لدول ده كده منقبه، فاذا اول ما بدات تدخل في بتقرب من النهي بتدخل في مساحه مجهولة من الفتن ومن الظلمات ومن المشاكل. وبالتالي دايما لما تلاقي نهي تعرف ان هو خطورته هنا في الاقتراب منه ان صارت هناك فتن لا تملكها انت، صارت دخلت في الملعب بتاع الشياطين، شياطين الجن والايه والانس. من هنا ذكر من ذكر من العلماء هم استفادوها من ايه، من الحديث، ان النهي اغلظ، لانه قال استثنى في الامر ولم يستثني في الايه، في النهي قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ودي بقى تاخد منها في اصول الفقه او في القواعد الفقهيه نقولوا ايه، درء المفاسد مقدم على ايه، على جلب المصالح. يعني لا بس دول لما يبقوا متقاربين، مش عشان برضه ما يجيش حد ايه يقول انا ادرأ مفسدة عبور الشارع واضيع بها مصلحة الحضور المساجد لا، لما يبقى المفسدة. بس عموما المشكلة المعنى اللي تفهمه دائما لما يبقى المصلحة والمفسدة قريبين من بعض، ويا اما اذا عملت المصلحة هتجيب معها المفسدة دي، فقول لا انا ممكن اسيب المصلحة لانه ما من مصلحة يمتنع الانسان منها ان كان صادقا وان كان راغبا في الخير الا ويجد لها بدائل. بينما النهي غالبا عن امر لا تملك التحكم في مفسدته، اول ما تعمله هتلاقي المفسدة حصلت تلقائيا، فيبقى خارج نطاق الايه؟ السيطرة. فتح باب الجدل، الحاجات بقى اللي هو بيقولها هنا العلامة ابن الوزير ونقلها عم الدكتور مصطفى حلمي، أول ما أنت فتحت باب الجدل هيجي لك بقى اللي جاي من كتب فلسفة اليونان، وهيجي لك بتاع الفلسفة الفلسفات الشرقية القديمة، ويظهر لك بتوع وحدة الوجود، ويظهر لك الـ وهكذا، وتختلط الأمور ببعض. فإذا نقول النواهي دي فعلا شوف هي نواهي تبدو يسيرة، شوف هي هنا قلناهم في خمس سطور خمس نقاط، هو اللي هنا بيتكلم معايا ان النقاط دي كانت هي بداية الايه؟ الانحراف. لما اقتربنا او تركنا من يعني لما وجد من راعى حول الحمى واقترب من حمى هذه النواهي، ما النواهي دي بقى يقول لك هنا ايه؟ خط بدأ الانحراف. يقول وسيتضح لنا في الصفحات القادمة هو بالنسبة للصفحات القادمة، بالنسبة لنا المرات القادمة إن شاء الله لأننا لم نخلص، وسيتضح لنا في الصفحات القادمة أن الخلافة والفرق بل وهزائم المسلمين أمام أعدائهم كانت بسبب بعض أو كل عصيانهم لهذه النواهي النبوية. يقول: وسنقتصر الآن ما دمنا نعرض لمعالم عصر النبوة على بحث أهم مسائل أصول الدين تلك المتصلة بأشراف العلوم وأعلاها، أي العلم بالله تعالى وكيف أرشد النبي صلى الله عليه وسلم صحابته خاصة والمسلمين عامة إلى أحكام الطرق وأفضلها لسد منافذ الشيطان ووسوسته.